صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. قال: وللعبادات ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصر. كل هذه أدلة تدل على وجوب الإخلاص والصدق في أي عبادة يتعبد بها العبد ربه عز وجل. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. اكتب عندك، وفي رواية عند مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأن إخواننا هذه الرواية يتكئ عليها بعض أهل البدعة ويتركون الهدي الظاهري أو عمل الجوارح. لا، الصواب: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكتب عندك، والمعية هنا المراد بها المعية المطلقة. والمعية هنا المراد بها المعية المطلقة، وهي أن يكون معهم في كل شيء، وهو أن يكون معهم في كل شيء. لا لا، ددك المعية العامة اللي هي صفة المعية لله، خد بالك. يكون مع الصادقين، أي يكون مع الصادقين تخلقوا بأخلاقهم في كل شيء، نسمها معية مطلقة وليست مطلق المعية. يعني فمن كان مع الصادقين في شيء ولم يكن معهم في شيء لا تنطبق عليه الآية. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معية مطلقة وليس مطلق المعية، كما ذكرنا هذا قبل ذلك، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق المعية والمعية المطلقة، وهكذا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا هذه الآية من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل في الإيمان ليس بخارج عنه. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أي في الضعيف خير وفي القوي خير، طالما أن فيه إيمان، أي أصل الإيمان، حتما يكون فيه خير، ولكن الخير يزداد ويقل تبعا للإيمان. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة. يقول: وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك، أي من العبد، بعد تحقق الإخلاص والصدق، إلا بمتابعته الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواء، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اكتب عندك وتتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة من خلال ستة أمور معايا شيخ عيد. وتتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة من خلال ستة أمور: السبب، الجنس، القدر، الكيف، الزمان، المكان. مضبوط يا مهندس حاجة؟ ها؟ قلنا أول حاجة السبب والجنس. السبب والجنس والقدر اللي هو الكم، والكيف والزمان والمكان. والزمان والمكان. هذا ذكرناه كثيرا، ليس ثم داع لإعادته. اكتب أيضا: ودلت الأدلة الشرعية من القرآن على أن لفظ الإسلام يطلق ويراد به أمران، على أن لفظ الإسلام يطلق ويراد به أمران. الأول: الإسلام العام، وهو الانقياد لله تعالى بالتوحيد والاستسلام له بالطاعة والبراءة من الشرك. الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. وهو المعني بقول بعضهم: وأسلمت لله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهو المعني بقول بعضهم: وأسلمت لله، وأسلمت مش كبرضو، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا إسلام إيه يا أخوانا؟ إسلام عام، والفرق ده مهم جدا. النوع الثاني: الإسلام الخاص، وهو الالتزام بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الالتزام بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو المعني بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وهو المعني بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. الآية: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اكتب عندك ضابط البدعة. ضابط البدعة: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. افتح قوس كده واكتب: الاعتصام للشاطبي. يقول: فهذه الثلاثة الأركان شروط العبادة، اللي هي الإخلاص والصدق والمتابعة، لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمنى على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. فإن كان الباعث على العمل من أصله، انتبهوا أخوانا، فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق. يبقى بناء على ذلك أنا عندي باعث على أصل العمل، يعني ما الذي حملك على التفكير في أصل العمل؟ يعني أنت جال في خاطرك خاطرة أو هاجس أو حديث نفس أن تحد بيت الله الحرام، هذا لما جال في خاطرك ما الذي حملك على ذلك؟ أدي معنى كلمة أصل العمل. فإن كان الذي حملك على ذلك غير وجه الله هذا هو الشرك بعينه وهو النفاق، وهو المعني بقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى هنا الباعث على أصل العمل غير وجه الله. ومن أجل هذا قال أهل العلم أن الإنسان إذا هم بعمل يكون عنده أمران: وجه الله اللي هو ابتغاء الثواب ومراءة الخلق. وجه الله ابتغاء الثواب ومراءة الخلق. فإن كان الحامل على العمل غير وجه الله اللي هي مراءة الخلق من أصله فباتفاق العمل باطل. طيب إن كان العمل الباعث عليه غير وجه الله ومعه ابتغاء الثواب، ولكن إن تخلف غير وجه الله ما قام بالعمل بطل. أنت معايا علاء؟ طب عيد تاني، والهدف كله إيه؟ أن يقف كل واحد منا على حقيقة ما يفعل، بس أمخلص أم غير ذلك. فإحنا عندنا عوامل بتحرك العبد: وجه الله، أو ممكن نطلق عليها ابتغاء الثواب، بعد ذلك غير وجه الله، وهذا كثير من أمور الدنيا. فالعبد فينا يحركه الأمران. إذا كان المحرك الأصلي في أصل العمل غير وجه الله نفاق، عبد الله بن سلول: ومن سلك مسلك. طيب الباعث على العمل وجه الله ومعه مراءة الخلق، ولكن مراءة الخلق أكثر من وجه الله. طب بنعرفها ازاي؟ قال العلماء: إن تغيب مراءة الخلق مع استحضاره وجه الله لا يقوم بالعمل. واخد بالك؟ هذا كسابقه. يعني راح يصلي مثلا يعني، وقال أبتغي وجه الله، ولكن الحامل الأساسي وجه الناس. فلما ذهب إلى المسجد ليصلي ما وجد أحدا قط يطلع عليه، رجع. يبقى ابتغاء الثواب موجود ومراءة الخلق موجودة، ولكن أيهما أقوى من الثاني؟ مراءة الخلق. الدليل إيه؟ لما امتنعت تخلف عن العمل. هذا كسابقه باطل ومردود عليه. طيب الاحتمال الثالث: أن يكون الباعث على العمل مراءة الخلق ووجه الله، وكلاهما في مرتبة واحدة، لا يتمكن من العمل إلا بوجود الاثنين، وإذا تخلف أحدهما ما قام بالعمل. أنتم معايا يا أخواننا في التسلسل ده؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن العمل باطل، وهو كالأوليين. الاحتمال الرابع: أن يكون الباعث على العمل وجه الله ومراءة الخلق، ولكن وجه الله أكبر بكثير من مراءة الخلق. بمعنى أراد أن يبتغي وجه الله في الصلاة ويراه الناس، ذهب إلى المسجد ما وجد أحدا صلى. يبقى هنا الباعث الأكبر وجه الله عز وجل. فالراجح من أقوال أهل العلم في هذا الحالة: أصل العمل مقبول، وما دخله من الرياء مردود عليه. الحالة الأخيرة وهي أن يقوم بالعمل يبتغي وجه الله، وما جال في خاطره قط وجه المخلوقين، ولكن لما شرع في العمل ورأى الناس ينظرون إليه حسن في العمل. أيضا الذي حسنه يبطل، وأصل العمل مقبول عند الله عز وجل. الحالة بقى اللي هي يجب أن يسعى إليه الجميع: أن يبتغي وجه الله ولا يتأثر بوجه المخلوقين، لا في بداية العمل ولا في الشروع في العمل ولا عند تأدية العمل. وهذا قمة الإخلاص، الذي قال فيه علي بن أبي طالب يعني لا يتأثر بمدح المادحين ولا بقدح القادحين. نعم إيش خطأ؟ نعم ما احنا قلنا كما قلت لك في المراحل التي ذكرها العلماء وبالمناسبة ما ذكرته لكم تلخيص لكلام العلامة العثيمين. احنا بنقول ايه؟ دخل في العمل يبتغي وجه الله، فلما شرع فيه شعر ان فلما شرع فيه شرع شعر ان الناس ينظرون اليه بدأ يحسن. فأي عمل الذي حسنه وزاده لأجل الناس مردود عليه، أما أصل العمل فهو مقبول عند الله. يعني بدل مثلا ما كان بيقرأ ربع قرأ ربعين، يقرأ حزب قرأ حزبين، يسبح ثلاث تسبيحات سبح 11 تسبيح، وهكذا. كل هذا الذي زاده من أجل الناس باطل مردود عليه. نعم قاعد علي ما أسمع. لا، إن كان الذي حمله على ذلك النص الشرعي زينوا القرآن بأصواتكم حتى يخشع الناس فلا بأس، وإن كان غير ذلك فكما قال عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم. طيب يقول فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله، فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة. الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. وثبت في الحديث الذي في السنن كما سنذكر مخها أي مخ العبادة ولبها الدعاء، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، ومعنى مخ العبادة أي خالصها، وكما تعلمون الحديث سنده ضعيف، بل الصواب الدعاء هو العبادة كما سيأتي. وفيه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وفيه من حديث ابن عباس مرفوعا إذا سألت فاسأل الله، وهو حديث حسن صحيح. من أنواع العبادة الخوف من الله، طبعا تعريف العبادة كما ذكرناه قبل ذلك اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراء مما يخالف ذلك ويضاده. شرع المصنف هنا في بيان أنواع العبادة. وكما تعلمون أن العبادة بكل أنواعها تنقسم باعتبار مصدرها إلى عبادة في اللسان، وعبادة من القلب، وعبادة من بقية الجوارح. وكل نوع من هذه العبادات إما أن يكون ركنا تبطل العبادة بعدم المجيء به، وإما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة على تفصيل سبق ذكره. يقول: من أنواع العبادة الخوف من الله. خوف، أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تدأرون. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي ذر وحسنه الترمذي. وفي البخاري عن أم العلاء الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. اكتب عندك: وهذا الحديث حمله العلماء قبل أن يعلم ربنا عز وجل نبينا بمنزلته. نعم. نعم. ماله؟ لا، أنا بتكلم عن على الخوف، يعني أي لو تعلمون ما أعلم مما وعد به ربنا عز وجل، مما توعد به ربنا عز وجل من العذاب ومن شدة النار ومن عرصات يوم القيامة ومن عذاب القبر، لحملكم هذا على الهم والغم، فما استطعتم أن تتلذذوا بنسائكم وما استطعتم أن تضحكوا. ولكن هذا من رحمة الله عز وجل، لعلكم تذكرون، يعني كما ثبت في الحديث الحسن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضحك ميكائيل مذ خلق الله النار، لما فيها. ولكن الجهل ما يأتي من ورائه خير قط. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وفيه عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل ذكره: أخرجوا من ذكرني يوما أو خافني في مقامي. نقول دائما وننبه أن الشريعة، أن الشريعة كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. فلا يعقل أبدا أن يكون عبد ذكر الله عز وجل يوما وخافه في مقامه عز وجل ولم يعمل بجوارحه. هذا مقبول؟ لا يقبل، لأن كل المرجئة يتكئون على مثل هذه النصوص، فكيف يخاف الله عز وجل ولم يعمل خيرا، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك. وله هو ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وفيه من حديث أبي جحيفة قالوا يا رسول الله قد شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، أي ما فيها من الوعيد الشديد وذكر الأقوام الذين كذبوا رسلهم وأنبياءهم وما نزل بهم من العذاب. ومن حديث أبي بكر شيبتني هود والواقع والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الأحاديث. طبعا هنا هذه المباحث مبحث الخوف من الله وغيرها فصلها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أيام تفصيل في كتابه التوحيد، ودراستها في كتاب التوحيد يعني مفصلة وواضحة كثيرا. في سؤال مهم جاء من بعض إخواننا أو أخواتنا وهو في غاية الأهمية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الحديث. السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يعلمه الأمة؟ الجواب لا. وبناء على ذلك لماذا نضحك كثيرا ونبكي قليلا، أو لماذا نضحك ولا نبكي قط؟ الجواب هذا هو أثر العلم على القلب، هو ده الفارق بين من تعلم وتأثر بالعلم بين من قرأ النص كأنه يراه رأي العين وبين من سمع المعلومة كأنه ما سمع. ومن أجل هذا نقول لا فائدة في علم ولا في عقيدة لم تؤثر على صاحبها وفي سلوكه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من علم أمره ربنا بإبلاغه، أبلغنا كل شيء وما ترك من شيء يقربنا إلى الجنة ويبعد عنه إلا وقد أعلمنا به. والكثير تعلم، ولكن أين أثر العلم على السلوك؟ هذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يراعيه في نفسه. كما تعلمون أكرمكم الله أن الخوف قسمان: خوف جبلي فطري وخوف شرعي مأمور به. فالإنسان جبله ربنا عز وجل أن يخاف من أشياء اللي هي الخوف من المؤذيات على وجه العموم، وأمره الشرع المطهر أن يخاف من الله عز وجل. وليس الخوف من المؤذيات يعارض الخوف من الله، لأن العبد إن خاف منها فعلى معتقد أنها لا تؤذيه ولا تسبب له شيئا إلا بأمر الله، فرجع الخوف كله إلى الله عز وجل. من أنواع العبادة التوكل على الله، توكل أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافي. طبعا المسألة المعلومة التوكل على الله موطنه القلب وتسعى الجوارح والقلب مطمئن، فمن فهم التوكل بغير ذلك فقد أخطأ في الفهم. يقول وهو اعتماد القلب عليه أي على الله وثقته به وأنه كافي. قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهل، إذ قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم وما كان لنا أن نأتيكم بالسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. اعلموا يا أخواننا الله يبارك فيكم، لن يتمكن المسلم من تحقيق التوكل على الله كما أراد ربنا شرعا إلا بالوقوف على أسماء الله وصفاته وأفعاله تماما. ولله عز وجل المثل الأعلى، إذا اتكأ أحدنا على أحد من إخوانه من أهل الدنيا لأمر دنيوي مشروع، كلما كان قويا ذو مروءة وذو نجدة وذو كرم كلما اطمأن العبد، كذلك ولله المثل الأعلى. واضح دي؟ ليه؟ لأن عرف أن الشخص ده يعني كريم وذو نجدة وذو مروءة وذو شجاعة ويغيث الملهوف وله من المال الكثير ومن الولد الكثير ومن الصحة الكثيرة، خلاص يطمئن إليه، يقع في أي مهلكة وعنده يقين أنه لن يتخلى عنه، طبعا مع الاعتقاد الصحيح أنه ما هو إلا سبب، ولكن من باب ضرب الأمثلة لتوضيح أو تقريب المعنى إلى الأذى. كذلك إخوان، عرفت صفات ربك كما ينبغي، ووقفت على أسمائه وما دلت عليه، ووقفت على أفعاله وعلى عجائب قدرته في خلقه وفي مخلوقاته، حتما ستتوكل عليه التوكل المنشود والمراد منك. وقال تعالى عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، والآيات في هذا الباب كثيرة. وقال ابن عباس في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيح عنه صلى الله عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا الصفة الرابعة: ولا يكتوون. اكتبها عندك. وفي السنن: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعند الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طبعا قال أهل العلم: الحديث فيه دلالة صريحة صحيحة على وجوب الأخذ بالأسباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها خرجت من وكناتها وسعت. وفي حديث الإيمان بالقدر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحديث كما تعلمون سنده ضعيف. ولابن ماجة عن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب. ومن أنواع العبادة رجاء الله ولقائه، كذا الرجاء أي من أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. خذوا بالكم يا أخوانا، مسألة ظن العبد بربه ليست مسألة هينة كما يتوهم البعض، ده مسألة من أعقد الأمور، وهي مرتبطة ومعلقة ومنوطة بالعمل. لن يتمكن العبد من أن يحسن الظن بالله إذا أحسن العمل، ولن يتمكن العبد من حسن الظن بالله إلا إذا صح المعتقد. أما أنه يكون هكذا متفلت يعيش سبهلل على وجه الأرض ويقول سأحسن الظن بالله، كذب. لو أحسن الظن لأحسن العمل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. الحديث رواه أبو داود عن أبي بكر. ومن أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له. ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة ممن عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليه السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، الحديث في الصحيحين. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وتثنوا عليه بما هو أهله وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمع الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وغير ذلك من الأحاديث. وبناء على ما سبق ذكره ما يقال بقى عن بعض أهل البدعة أنهم لا يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من عذابه، هذا كلام باطل، لأن هذا مسلك خير خلق الله وهم الأنبياء والمرسلين. من أنواع العبادة خشية الله تعالى، وخشية أي ومن أنواع العبادة الخشية وهي مرادفة للخوف. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى في شأن الساعة إنما أنت منذر من يخشاه. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. طبعا وعود اللبن في الضرع مستحيل. وفيه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرت دموع من خشية الله وقطرت دم تهرق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وفي الصحيح: إني أخشاكم وأتقاكم لله أنا، إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا، وغير ذلك من الأحاديث. اكتب عندك الفرق بين الخوف والخشية. الخشية معها سكون واطمئنان، والخوف معه اضطراب. الخشية معها سكون واطمئنان، أما الخوف يكون معه اضطراب. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصفهم بالخشية في معرض الثناء ولم يصفهم بالخوف. انتبهوا لدي كويس. يبقى الخوف معه اضطراب، ولكن مرحلة بتسبق الخشية. كلما ازداد العبد علما ومعرفة بالله عز وجل خوفه يتحول إلى خشية، كلما قل يظل في الخوف ويخشى عليه من اليأس والقنوط من رحمة الله. خدوا بالكم من دي كويس. نعم نعم. أثر القدمين والمشي من أنواع العبادة الإنابة إلى الله. إنابة أي ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في باب. ومن أنواع العبادة الخضوع لله، أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعاذة، أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال عن كلمه موسى عليه السلام: وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال: تعوذوا بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ومن الرد إلى أرذل العمر، ومن المأثم والمغرب، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك. ومن أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده، والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وعند الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله، كذا استغاثة به سبحانه، أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال تعالى: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك أستغيث. وفي الطبراني بإسناده عن ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طبعا المنافق عبد الله بن سيرون، والذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، أبو بكر الصديق. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك في الاستسقاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وغير ذلك من الأحاديث. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.